الحمد لله رب العالمين، هناك أعمال كثيرة تعد من عمل الشيطان، منها وساوس النفس. وساوس النفس بالمفسدة، النفس توسوس للإنسان بارتكاب المفسدة، وهي ما تسمى بنزعات النفس. وساوس النفس بالمفسدة، بالمكر، بالخبث، بالخداع، ووسائل استدراج الإنسان بالمعاصي، وسائل كثيرة تستدرج الإنسان المعاصي، منها الطمع في الدنيا، الطمع في المنصب. إذن وساوس النفس هي من عمل الشيطان. وساوس النفس بالمفسدة تسمى نزعات النفس. النفس توسوس الإنسان بأن يمكر ويخدع، والنفس توسوس الإنسان باستدراجه إلى المعاصي، هذه من عمل الشيطان. ثم الثقة بالأماني والآمال، هذا أيضا من عمل الشيطان، أنه الشيطان يعطيك ثقة بالأماني الكبيرة وبالآمال وبالعمر المديد ونتائج الأعمال المحرمة، هذا أيضا من عمل الشيطان، أنه أعمالك المحرمة تثق نفسك بآمالها وتتمنى نتائجها، هذا أيضا من عمل الشيطان. فعمل الشيطان ليس فقط في وساوس النفس بالمفسدة، بل حتى في ثقتك بعمرك المديد الطويل، والثقة بالأماني، الثقة بالآمال، الثقة بنتائج الأعمال المحرمة، أن نتائج الأعمال المحرمة تكون فيها لك فائدة، هذا أيضا من عمل الشيطان. وسائل الإغراق والآثار الشهوانية للنفس مهما كانت متدنية، وسائل الإغراق أو مهما كانت عالية، هذا أيضا من عمل الشيطان، أنه هذا العمل إذا سويته تحصل على بيت وعلى زوجة وعلى معمل وكذا، هو عمل محرم. فوسائل الإغراق، أنه زوجة وبيت وسيارة ومعمل ومحل التجارة، هذه وسائل الإغراء التي تحصل من عمل الحرام، هذه أيضا من عمل الشيطان. ضعف إرادة الإنسان، ضعف الإنسان في إرادته، وسهولة الانقياد للمغريات والاستجابة للحرام، هذا أيضا من عمل الشيطان. ضعف إرادتك أيضا من عمل الشيطان. تحسين الهوى للنفس واللذائذ للنفس، تحسين الباطل، الباطل يحسن إليك، يجعل في صورة حسنة، هذا أيضا من عمل الشيطان. التباطؤ والتهاون عن المسارعة إلى الأعمال الصالحة والواجبات، تباطؤ عن الواجبات، تهاون عن الذهاب إلى الحج مثلا مع الاستطاعة التي موجودة 5 سنين 6 سنين، يتباطأ ويتهاون عن الذهاب إلى الواجب وإلى العمل الصالح، هذا كله من أعمال الشيطان. طيب، ما هو الطريق لمواجهة هذه الأعمال الشيطانية؟ وساوس النفس، ثقة بطول العمر والأماني والآمال، وسائل الإغراء والإثارة الشهوانية، ضعف الإرادة، تحسين الهوى والباطل للإنسان، تباطؤ وتهاون عن الواجبات، أي كل أعمال شيطانية. ما هي الطريقة الصالحة للوقوف أمام هذه الأعمال الشيطانية؟ طبعا العمل للوقوف ضد هذه الأعمال هو طرد هذه الأمور. كيف نطرد هذه الأمور؟ كيف نطرد؟ بالاتجاه إلى ضدها، وهو الاتجاه إلى الشرع، امتثال أوامره ونواهيه. الأوامر تؤتى بها، النواهي تترك. هذا أولا. الاتجاه إلى الشرع، أن يكون الإنسان ملتزم بأحكام الشرع، هذا يطرد وساوس الشيطان، يطرد الثقة بالأمر الطويل، يطرد الإغراء، يطرد ضعف الإرادة. إذا التزم الإنسان بأحكام الشرع، إرادة لا تكون ضعيفة، إذا التزم وأراد أن يلتزم إرادة لا تكون ضعيفة، تكون قوية. وكذلك لا يتحسن الباطل في عينيه ولا يتباطى عن الواجبات. إذا أول طريق للوقوف ضد هذه الأمور والأعمال الشيطانية هو الاتجاه إلى الشرع الحنيف والعمل بأحكامه، أوامر أو نواهي. ثم نطرد الشيطان عنا باستمرارنا على الطاعات، مو يوم ويومين وفقط في عشرة محرم وفقط في رمضان احنا نتوجه الى الله ونعمل باحكامه، اما اذا خلص رمضان وخلص عشرة محرم حينئذ نرجع الى لا، الادامة الاستمرار على الطاعات والعبادات واتيان الحسنات، استمرار يدفع عنا اعمال الشيطان. وثم نجعل بيننا وبين تلك المفاسد ستر لا يخرق وسد حصين لا يفتق، نجعل بيننا وبين أعمال الشيطان ستر وسد. يعني شلون؟ يعني نترك مواطن الفساد، مواطن الفساد نتركها، ترك الطرق المؤدية إلى الفساد، مواطن الفساد ومقدمات مواطن نتركها، ما نروح إلى الأماكن التي فيها هذه الأمور الشيطانية، ما نذهب، نذهب إلى ضدها. يعني نذهب إلى المسجد، مسجد مسجد بمفاسد، نذهب إلى مسجد التعزية، نذهب إلى مكان فيه احتفال ديني، نذهب إلى العالم إلى بيته، نذهب إلى الوكيل، نذهب إلى أهل الخير، لا تروح الى الاماكن التي فيها فساد او تؤدي الى الفساد. هذا جعل الستر بيننا وبين اعمال الشيطان. ثم ندعو الله، ان ندعو الله، نطلب منه ان لا يخلي بيننا وبين هوى النفس. اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا، لا تكلني إلى نفسي. نطلب من الله بالدعاء أن لا يكلنا إلى نفسنا في اتباع هواها. هذا الدعاء، هذا الدعاء فيه أثر، الله يستجيب الدعاء إذا رأى منا نية صادقة وصالحة. ونشتغل في أمور الطاعات، نشتغل في أمور الطاعات بدل الانشغال بموارد العصيان. من ما نروح إلى موارد العصيان، نروح إلى موارد الطاعات، ننشغل بها انشغال. يعني لما عدت فراغ اقرأ قرآن، لما عدت فراغ اقرأ تفسير، لما عدت فراغ اقرأ كتاب قصة الإيمان، اقرأ كتب تفيدك، لا تظل ما عندك شغل يجرك عدم العمل إلى مواطن الفساد أو مقدمات مواطن الفساد. فإذا ذهبت إلى مواطن الصلاح وعملت بالصلاح تتكون عندك تقوى، هاي تقوى قوة معاكسة لأعمال الشيطان، قوة النفس تعاكس أعمال الشيطان. بحيث تقوى هاي أن لا يجدك الله حيث نهاك ويجدك حيث أمرك. من أنت ما تروح إلى مواطن الفساد وما تروح إلى مقدمات مواطن الفساد وتروح إلى مواطن الصلاح، وجدك حيث أمرك ولم يجدك حيث نهار، وهي التقوى التي هي ملكة عند الإنسان، بحيث إذا عرض له الحرام ومقدر الحرام ينفر منها وينزعج منها ويرتعد منها ويهرب منها، أي التقوى. طيب الآن هذه الأمور ذكرها الإمام السجاد في دعائه، انتبه إلى الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من نزعات الشيطان أو نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، أي أعمال الشيطان، ومن الثقة بأمانيه ومواعده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك يمتهننا، يعني يذلنا حينما نعصيك، هو يذلنا، الشيطان يذلنا. نعوذ بك من هذا، ونعوذ بك أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أن يحسن عندنا ما حسن لنا الشيطان، نعوذ بك أن يحسن عندنا ما حسن لنا الشيطان، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا من الأعمال الصالحة، أن يثقل علينا ما كره إلينا من الأعمال الصالحة، نعوذ بك أن يثقل علينا ما كره لنا الشيطان، ليكون هذا الذي كره الشيطان لنا يكون ثقيل علينا. اللهم اخسأه عنا، هذا اجى إلى الطريق المعادي لأعمال الشيطان، اللهم اخسأه عنا بعبادتك، خلينا نعبدك ونذهب إلى أعمال الصالحة، ذكر الله في كل موطن بحسب ذلك الموطن. اللهم اخسأت عنا بعبادتك، عبادة مو بصلاة وصوم، موقف يستحق أن أساعد الضعيف أساعد الضعيف، موقف يستحق أن أحجم على إنسان لأنه يعمل أعمال مكرهة أحجم على إنسان، هاي عبادة الله. أذكر الله بحسب الموطن الذي يكون لله ذكر. واكبته واكبته بدؤوبنا في محبتك، اكبت الشيطان بدؤوبنا في محبتك، الذي يحب الله لا يستم على معصية، واكبته عنا بدؤوبنا في محبتك، الذي يحب الله ويحب العدل ويحب الحق لا يستم على معصية، واجعل بينه واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما سد سد وردما لا يفتقه، واعصمنا منه بحسن رعايتك، ارعانا دعاء انت اذا متعينا احنا ما نتمكن نذهب الى مصائد الشيطان، وامتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، كن انسان يصير متقي ملكا، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى، ولا تجعل له في قلوبنا مدخلا ولا منزلا. هذه تبين، هذا الدعاء يبين مصائر الشيطان وطرق علاجها. جعلنا الله من المتقين الذين عندهم ملك يفرون من المعصية أو من مقدماتها إن شاء الله. طيب، بالنسبة إلى بحثنا الذي تقدم، قلنا في نتيجة بحث الأمس أن السيد الخوي قدس الله نفسه يرى أن التيمم رافع لحدث الجنابة لا للجنابة، عندنا جنابة وعندنا حدث من الحيض وحدث الحيض إذا انقطع الدم، السيد الخوي يرى أن التيمم رافع لحدث الجنابة، صاحب العروة يرى أن التيمم رافع للجنابة، إذا رفع عن جنابة يعني رفع حدثها أيضا، رافع للجنابة نفسها. طيب، السيد الخوي قدس الله نفسه يقر بأن الروايات تقول بأن التيمم أو الغسل يرفع الجنابة لا حدثها، يقول النصوص المطلقة تقضي أن المعتبر في الصوم هو الخلو من الجنابة مطلقا، أن الذي يصوم ينبغي أن لا يكون مجربا سواء تمكن من الماء أو لا يتمكن، النصوص تقول المجرب ما يتمكن أن يصوم إلا أن يغتسل، فهو يقر بأن النصوص تقضي أن المعتبر هو الخلو من الجنابة مطلقا، تمكنت من الماء اغتسلت او لم تتمكن، يبقى ان الصوم مشروط بالغسل، لكن يقول هذا لابد من تقييده، هذا المستفاد من النصوص ان المعتبر هو الخلو من الجنابة مطلقا سواء تمكنت من الماء او لم تتمكن من الماء، هذا لابد من تقييده، لاننا عندنا اناس كثيرين عاجزين عن الغسل ويقدرون يصومون، دول كلهم نقول لا يتمكنون من الصوم ما يمكن، اكو ضرورة واكو سيرة قطعية قائمة على عدم سقوط الصوم. اما لا يتمكن من الغسل ويتمكن من الصوم، لا يتمكن من الغسل المجلد ويتمكن من الصوم، اكو ضرورة قطعية وسيرة قطعية قائمة على ان الصوم لا يسقط عن هؤلاء. فاذا قلنا بان النصوص تقتضي ان يكون الصائم خاليا من الجنابة بالغسل، بالغسل بالماء مطلقا تمكن او لا، معنى ذلك دول الذي معذورين من الغسل ويقدرون يصومون كلهم ما يقدرون يصومون، وهذا ما يمكن، هذا ما يمكن. طيب احنا شو نقول؟ نقول مو بس الضرورة، مو بس الضرورة ايها السيد الخوي، مو فقط الضرورة تقول ان هؤلاء المعذورون من الغسل لا يمكن القول بعدم وجوب الصوم عليهم، مو بس روايات، اكو روايات تقول ان يميكر على استعمال الماء يحلم، ودولة ما يقدرون على استعمال الماء حتى يصومون اذا يتيمموا، رواياتهم اكو مو بس الضرورة والسيرة القطعية. وردت الروايات القائلة بأن من لم يتمكن من استعمال الماء لمرض أو لعدم وجوده يتيمم بدلا عن الغسل، هذه الروايات موجودة في باب 5 من التيمم وباب 1 من التيمم وباب 9 من التيمم. وتشريع التيمم ليس إلا أن يكون بدلا عن الغسل ليحصل الصلاة والصوم، ليش شرح التيمم؟ إذا هذا الانسان ما يصح منه الصوم الا بالغسل، ليش شرح التيمم؟ تشريع التيمم انه اذا ما تقدر تغتسل تيمم وصوم، تيمم وصلي. طيب لان التيمم مشروط بالطهارة، كالطواف ايضا مشروط بالطهارة، كالصلاة مشروط بالطهارة. طيب بس ايضا السيد الخوري هكذا يرى، يقول هذه الروايات الظاهرة في ان الخلو من جنابة مطلقا تمكنت من الماء او شرط في صحة الصوم، تمكنت من الماء الخلو من الجنابة شرط، لم تتمكن من الجنابة لم تتمكن من استعمال الماء الخلو من الجنابة ايضا شرط في صحة الصوم. طيب هنا نقول خب هذا شرط، لماذا لم يقل السيد الخوي بان التيمم رافع للجنابة؟ راح قال التيمم رافع لحدثها، ليش؟ صاحب العروة قال التيمم رافع للجنابة، هو يقول لا التيمم رافع لحدثها الجنابة باقي. لماذا لم يقل السيد الخوي كما قال صاحب العروة من أن المانع من الصوم هو نفس الجنابة والتيمم رافع لها كما أن الغسل رافع للجنابة التيمم أيضا رافع للجنابة، لماذا لم يقل كما قال صاحب العروة؟ ولو كان هذا قول صاحب العروة أن التيمم رافع للجنابة رفع ما دامي، رفع مؤقت، يعني ما دام العذر موجود فالتيمم رافع للجنابة، إذا العذر رفع الجنابة كون يغتسل لها، يسموه رفع ما دامي رفع مؤقت. أخي صاحب العروة، صاحب العروة يطابق بين ما جاء في الروايات من أن المانع من صحة الصوم هو نفس الجنابة. طيب الرواية قالت غسل الجنابة فريضة، فالمانع من صحة الصوم هو نفس الجنابة. طيب إذن يعتبر في الصلاة والصوم والطواف يعتبر ماذا؟ أن يكون المكلف خاليا من الجنابة. خب كيف يكون خاليا من الجنابة؟ أولا بالغسل وهو حكم أولي، ما يقدر يغتسل بالتيمم الذي شرع في صورة عدم التمكن من الغسل، فيكون التيمم رافع للجنابة رفع ما دام العذر موجود، فكلام صاحب العروة متناسق. كيف متناسق؟ يقول المانع من الصوم هو نفس الجناب التي حصلت من الإنسان، ما هي تفرع عليها حدثها، أما المانع نفس الجناب. ورفع الجناب يكون بأحد طريقين، إما بالماء فهو رفع حقيقي، ما يتمكن من الماء بالتيمم رفع مؤقت، ما دام العذر موجود. سيد خليل ما قال هكذا كما قال صاحب العروة الذي يكون كلامه متناسق ومترابط. قال لا، المانع من الصوم حدث الجنابة لا الجنابة، بل التيمم رافع لحدث الجنابة أو مبيح. كلام سيد خوي مختلف في تقريراته، بعض التقريرات يقول حدث التيمم رافع لحدث الجنابة، بعض يقول مبيح. لماذا قال سيد خوي هذه المقالة وخالف صاحب العروة؟ نقول إنما قال هذا الكلام لموثقة ابن بكير. هاي موثقة ابن بكير أطلقت كلمة الجنب على من تيمم، قالت هذا الجنوب، يعني ما ترفع للجنابة، رفع ما دامي ماكو. فيقول إذن المرتفع الحدث لموثقة ابن بكير التي أطلقت الجنوب على من تطهر بالتيمم، قالت هذا الجنوب. إذن التيمم ما يرفع الحدث، يعني إذا التيمم يرفع الحدث يرفع الجنابة ولو رفع ما دامي، لماذا أطلق عليه لفظ الجنوب؟ اذا التيمم يرفع حدث الجنابة لا نفس الجنابة. طيب هسه تعال الى هذا، احنا في مناقشة السيد الخوي. كلمة رجل اما قوما الواردة في الرواية رجل اما قوما وهو جنب، هذه الصيغة في الرواية لم تكن مقطوعة، رجل اما قوما وهو جنب، هاي اولا وردت في سؤال السائل مو كلام الامام، وردت في سؤال السائل هاي اول. ثانيا الرواية ليست هكذا، رجل اما قوما وهو جنب قد تيمم، هاي ليش لماذا قطعت من الرواية، هاي موجودة، رجل اما قوما وهو جنب قد تيمم، هذه العبارة لا تدل على انه جنب بعد تيممه. لو كانت العبارة تقول هذا جنب بعد تيممه قد يكون هناك وجه لما ذهب إليه السيد الخوي، أما يقول رجل أما قوما وهو جنب قد تيمم، لما قد تيمم يعني بعد الجنوب، بعد الجنوب لو لا ارتفعت الجنابة رفع مؤقت. إذا قلنا رجل أما قوما وهو جنب قد اغتسل، يعني إذا استشهد هم يبقى جنوب، إذا عبارة هكذا رجل أما قوما وهو جنوب قد اغتسل، جنوب قد اغتسل بعد ما نقدر نقول أنه جنوب، جنوب قد اغتسل راحت الجنابة. فالعبارة التي غيرت رأي السيد الخوي العبارة المقطوعة، وفي الرواية ما موجودة العبارة المقطوعة، موجودة العبارة الموصولة، رجل أما قوما وهو جنب وقد تيمم، الجنب الذي قد تيمم بعد راحت الجنابة ولو زوال ما دامي، مثل ما يقول رجل أما قوما وهو جنب وقد اغتسل، اغتسل بعد راحت الجنابة، فهي لا تدل على أنه جنب بعد غسله. هو سيقول على جنب بعد تيممه، لا التمهل على النجم. طيب ثالثا اولا هاي العبارة مو في كلام الامام، في كلام السائل، ثانيا مقطوعة، لما كملت تشوف انه وهو جنب قد تيمم، اذا جنب قد تيمم بعد لا يقال له جنب ولو رفع للجنابة ما داني مؤقت. ثالثا العبارة رجل أما قوما وهو جنب وقد تيمم، هاي بصدد بيان أي شيء الرواية، أصلا الرواية ما لا تريد أن تقول، بصدد أن تقول شيء وهو أن الإمام إذا كان متيمما والمأمومون متطهرون بالماء، هل يجوز للإمام أن يكون إماما لهم في الصلاة أو لا؟ الإمام قال لا بأس، فالرواية بهذا الصدد، وليست الرواية بصدد بيان أن المتيمم يطلق عليه أنه جنوب، والتيمم رافع لحدث الجنابة، او مبيح له الدخول في الصف. الرايه ليست في هذا المجال الذي استفاده السيد الخوي. السيد الخوي يقول الرايه نستفيد منها ان الذي تيمم فهو جنب. اذا التيمم يرفع الحدث. يعني يقول لا، الرايه مو في هذا الوادي الذي استفاده السيد الخوي، الرايه في وادي اخر وفي مورد اخر، ان الامام متطهر بطهاره ثوابيه، المامومون متطهرون بطهاره مائيه، يجوز ان يكون امام او لا؟ الرايه قالت لا بس. فأين هذا وأين ما استفاده السيد الخوي من الرواية؟ السيد الخوي استفاد من الرواية أن المتيمم جنب، أي أولا، وأن التيمم يرفع الحدث. أقول هي الرواية بهذا الصدد؟ الإمام قاعد يبينها لهذا أو يبينها لمورد آخر، أنه الإمام طهارة ترابية، المأموم طهارة مائية، يجوز أن يكون إمام؟ قال لا بس في هذا الصدد، وليس في مقام بيان ان المتيمم جنب وان التيمم يرفع الحدث الذي استفاد السيد الخوي من هذه الروايه، وخربت الشغل عليه، ولم يقل بمقاله صاحب العروه. زين، هاي دعوانا بلي. وقد تيمم، وقد لا شوفوا، إذا قلنا شيء، إذا ذن رجل أما قوما وهو جنب وقد اغتسل، يبقى جنب؟ لا لا، اتمولب رجل أما قوما وهو جنب وقد تيمم، نفس العبارة كيف رجل أما قوما وهو جنب وقد اغتسل، جنب وقد اغتسل يعني صار في الجنابة. العبارة هذه وهي عبارة عربية. شوفوا، رجل أما قوما وهو جنب وقد اغتسل، يعني شنو؟ يعني بعد مو جنب، الجنب الذي اغتسل بعد مو جنب. إذا رجل أما قوما وهو جنب وقد تيمم، يعني ما في جنب، يعني ما في جنابة، بعد مو جنابة، ولو ما في جنابة ما دام العذر موجود. يسأل هذا، يجوز أن يصير إمام جماعة وطهارة ترابية والمأموم طهارة مائية؟ قال لا بس. يسأل عن هذا، لأن رجل أما قوما وهو جنب وقد تيمم، خلاص راحت الجنابة. مثل رجل أما قوما وهو جنب وقد اغتسل، راحت الجنابة بالغسل، راحت الجنابة بالتيمم، راحت الجنابة. الطهور، الطهور الحكم الاول ان الماء هو الطهور، وانزلنا من السماء ماء طهورا، طهور يعني طهارة مائية. بعدين الشارع الحق بالطهارة المائية الطهارة الترابية، قال التراب احد الطهورين، هذا الطهور، لكن صار الامام طهارة ترابية هم طهارة مائية. نعم، هاي الرواية، نعم هاي الرواية في باب 17 من صلاة الجماعة الحديث الثالث، هذه الرواية، انتبه هاي الرواية. طيب، أكو في نفس الباب روايات أخرى، احنا ننظر رواية واحدة ونترك روايات الأخرى، وما يصير كلها روايات حجة. الرواية الثانية في نفس الباب، باب 17 من صلاة الجماعة، الرواية أن تقول رجل أجنب ثم تيمم فأمنا، صار إمام، ونحن طهور، طهور يعني طهارة مائية، فقال عليه السلام لا بأس. شوفوا الرواية الثانية وين صارت، رجل أجنب ثم تيمم، فما أطلقت عليه بعد التيمم جنوب، ما أطلقت، قال لا بأس. تعال إلى الرواية الأولى في نفس الباب، في نفس، وهي صحيحة جميل ابن دراج، الرواية الثانية معتبرة، الرواية الأولى هم معتبرة. قال قلت للصادق عليه السلام إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، ما عنده ما يكفيه، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم، يعني بعضهم يتوضا مو كلهم، ويطلبوا ما يحتسن فيصلي بهم، اللي مصلي هو الإمام وعشرة مو عشرين. قال الأخ ولكن يتيمم الجنوب ويصلي بهم، يعني الإمام يتيمم صارت فهمت التوابير ويصلي بهم، فإن الله جعل التراب طهورا تحت الجيل. إذا كلمة طهور إذا جت وحدي تصرف إلى المائية، هاي تنزيل، نزل الشارع التراب منزلة الطهور، فإن الله جعل التراب طهورا. إذا صارت طهارة ترابية، أما كلمة طهور إذا جت وحدها يعني مائية، يعني مائية. فالرواية كلها في هذا الشأن أن الإمام طهارة ترابية، المأمون طهارة مائية، يجوز الإمام هكذا؟ قال لي يجوز. فإن الله جعل التراب طهور، جعل الله التراب طهور من الجنابة ما دام لم يتمكن من استعمال الماء، فهذه الرواية أطلقت على المتيمم أنه طهور متطهر لكن طهارة ترابية. أحسن أحسن. إذا كلمة طهور وحد إلى جتي الصيد تنصرف إلى الطهارة المائية. ووردت روايات في نفس الباب، انتبه هاي كلها عجيبة، أقول لك أن الرواية الثالثة في أي صدد تعالج أي شيء. وردت روايات في نفس الباب وهي الحديث الخامس والحديث السادس، تقول لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ليس الإمام. هاي روايتين، حديث الخامس وحديث السادس. هذه الروايتان مع تلك الروايات التي تقول لا بس حملت على الأفضلية، يعني الأفضل أن لا يكون الإمام متطهرا بالطهارة الترابية والمأمومون متطهرون بالطهارة المائية، الأفضل حملت على الأفضلية. لماذا؟ لصراحة الروايات الثلاثة الأولى على الجواز. أو قل هذه التي تقول أنه لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين تدل على كراهتي أن يكون الإمام متطهرا بالطهارة الترابية والمأمومون بالمائية، لأن تقول لا لا يؤم، هذا نهي، لا نهي، فنقول إذا عمل هذا العمل يكون مكروه كراهة اصطلاحية. لماذا؟ للرواية التي تقول أنه يجوز. إذن ليست موثقة ابن بكير بصدد ما استفاده السيد الخوئي من أن هذا مع المتيمم إذا هو جنوب، إذا التيمم يفعل ماذا؟ حدث الجنابة. هذه الرواية ليست في هذا الصدد الذي استفاده السيد الخوئي، إنما في مورد آخر وهو الإمام متطهر طهارة ترابية المأمون مائية، قال لا بس، ولكن أخو رواية تقول لا يؤم، لا يؤم مع لا بس تحمل لا يؤم على الكراهة الاصطلاحية. إذا ليست موثقة ابن بكير بصدد بيان أن المتيمم هو جنوب وأن تيممه يرفع الحدث، لأنه أطلق عليه أنه جنوب ترفع الحدث ولا ترفع الجنابة، بل هي في وادي آخر بقرائن الروايات الأخرى. فالروايات الأخرى التي في نفس الباب وإحنا بوعد أن أخذها من الباب وخمس ست روايات تتركها وما يصير إيش روايات أشوفها، فتفتهم ما هو المراد من هاي الرواية الثالثة رواية ابن بكير رجل أما قوما وهو جنوب. فالروايات الأخرى تقول إن موثقة ابن بكير التي هي الرواية الثالثة في نفس الباب قد تكون قد نقلها الراوي بالمعنى، اولا هاي الرواية قد نقلها بالمعنى، فهو يريد ان يقول ان الامام متطهر بطهارة ترابية عند عدم التمكن من الماء والمأمومون متطهرون بطهارة مائية، هل يجوز ان يأمهم؟ قال الامام لا بأس، وهي ليست بصدد بيان ان المتيمم باقٍ على جنابته، مو في هذا الصدد حتى مع التيمم والعذر. فمحتمل أن الراوي نقل الرواية بالمعنى، وبهذا إذا قلنا هاي الرواية في ذلك الصدد إذن سيكون الفهم، سيكون هذا الفهم موافق للروايات القائلة أن الصلاة والصوم متوقفان على رفع الجنابة. الصلاة والصوم متوقف على رفع الجنابة. طيب، ورفع الجنابة في حالة وجود الماء وإمكان استعمال الماء يكون متوقفا على الغسل، وفي حالة عدم وجود الماء أو عدم تمكنه من استعمال الماء يكون متوقفا على التيمم، ولكن هذا التيمم يرفع الجنابة رفعا مؤقتا ما داميا ما دام العذر موجود، فيصح كلام صاحب العروة حينئذ. هنا بحث مهم، وهو أنه تعال إلى هاي الروايات الموجودة في كتبنا وفي كتب القوم أهل السنة، هذه الروايات هاي كلها منقولة بالألفاظ من النبي والأئمة أو لا منقولة بالمعنى؟ يجوز أن ينقل الراوي الرواية بالمعنى لا باللفظ الصادر من المعصوم أو لا يجوز؟ هناك قوم يقولون هذه الروايات كلها منقولة من النبي ومن الأئمة بالألفاظ ولا يجوز النقل بالمعنى. نشوف أدلتكم ما هي. وهناك قول يقول هذه الروايات 99% منقولة بالمعنى وهو الصحيح، هاي منقولة بالمعنى. كم رواية منقولة بالألفاظ مثل حديث الغدير منقولة بالألفاظ، مثل الحديث الذي سئل الإمام الرضا وهو في طريقه إلى خراسان في نيسابور، ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن خرج فمن دخل في حصني أمن من عذابي ولكن بشرطها، أو كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل في حصني أمن من عذابي ثم قال بشرطها وشروطها. لا ضرر ولا ضرار، هاي منقولة بالألفاظ. لا يباع الدين بالدين مثلا، هذه بالألفاظ. كم رواية موجودة بالألفاظ، وأما باقي الروايات تنقل بالمعنى. هل يجوز النقل بالمعنى؟ وإحنا قلنا هذا الراوي الذي قال رجل أما قوما وهو جنوب اللي قطعها السيد الخوي، نقول هذا نقل بالمعنى، يعني يقول رجل أما قوما وهو جنوب، يعني مرادة أحاسة ترابية لكنه نقله بالمعنى. هذا بحث مهم بنانا احنا نتعرض الى، ولو نضيع يومين ثلاثة في هذا، لكن نستفيد فائدة كلية ان الروايات الموجودة في كتبنا كلها من الالفاظ المعصومين، بحيث نشلب باللفظ ونترتب عليه ما يتفرع منه او لا بالمعنى، هل يجوز او لا يجوز النقل بالمعنى. اذا هنا في هذه المسألة انتهينا الى ان كلام صاحب العروة هو الصحيح من ان المانع هو الجنابة والتيمم رافع لها ما دام العذر موجوداً.